بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من أين يخرج من مكة. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. وقال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله: كداء وكدا موضعان.
هذا الحديث ورد فيه الإمام البخاري مشروعية الدخول إلى مكة والخروج منها من طرق في مكة. أما طريق الدخول فهو من كداء، من أعالي مكة حيث ينزل إلى منطقة الحجون التي هي مقبرة المعلاة، فيها مقبرة المعلاة، والإنسان إذا سلك هذا الطريق وهو قادم من خارج مكة كمن يتجه لها من المدينة حيث يمر بمنطقة الزاهر، ثم يمر بذي طوى ويتجه نحو ثنية كداء، يكون مستقبل القبلة ومستقبل الكعبة إلى أن يصلها. وفي حال خروجه من مكة إذا سلك طريق كدا من جهة ناحية الشبيكة وريع الرسام، يكون تاركا الكعبة من ورائه، فناسب وهو متجه إلى مكة أن يستقبل الكعبة، خصوصا وأن الداخل إلى مكة يلبي ويهلل ويكبر ويدعو، فكان هذا أنسب له حيث يستقبل الكعبة عند دخوله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، وهكذا نقل عن التابعين. وسلوك طريق كداء في الدخول إلى مكة إنما هي سنة مستقلة لا ارتباط لها بالإحرام ولا ارتباط لها بالنسك، لكن هذا الوقت الفضل وهذا العمل الذي يعينه الإنسان على سرعة الوصول إلى الكعبة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله وكانت أقربهما إلى منزله،
يعني بالنسبة لعروة ابن الزبير أو لابنه هشام ابن عروة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم، وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره، وكان ربما فعله بقصد التيسير. قال عياض
لا أنه يعني سنة مرتبطة بالحج. نعم.
قال عياض والقرطبي وغيرهما اختلف في ضبط كداء وكدا، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد
كداء،
والسفلى بالضم والقصر
كدا،
وقيل بالعكس
لكن هذا القول بالعكس لم يقبله النووي وخطأه. نعم.
قال النووي وهو غلط: قالوا واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، فقيل ليتبرك به كل من في طريقه،
يعني إذا شاهدوه وسلم عليهم تحصل لهم البركة إن شاء الله. هذا يدل على أنه إنما فعله يعني لغير النسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فذكر شيئا مما تقدم في العيد، وقد استوعبت ما قيل فيه هناك، وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا والله أعلم. وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى فراقه،
ولذلك يخرج من أسفل مكة. نعم.
وقيل لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مكة دخل منها، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها متخفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت،
وهذا أنسب يعني أظهر الأقوال. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك، والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعباس رضي الله عنهما: لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء، فقلت: ما هذا؟ قال: شيء طلع بقلبي، وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا. قال العباس:
يعني لصعوبة الطريق، المشقة في سلوك هذا الطريق. نعم.
قال العباس رضي الله عنه: فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل.
فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل.
أحسن الله إليكم.
قوله فذكرت أبا سفيان، يعني إن هذا الراوي تذكر قولة ومقولة أبي سفيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل.
وذكرت أبا سفيان لذلك لما دخل.
أحسن الله إليكم. قال: فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل. وللبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: كيف قال حسان؟ فأنشده،
يعني حسان بن ثابت حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويمدحه ويسأل الله سبحانه وتعالى له أن ينصره، فقال في بيت في هذا: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موطنها كداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأنشده: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء،
أو مطلعها كداء. نعم.
قال: فتبسم وقال: ادخلوها من حيث قال حسان. ثم قال: تنبيه. حكى الحميدي عن أبي العباس العذري أن بمكة موضعا ثالثا يقال لها كدي،
يقال له كدي. نعم. أو موقع يقال لها كدي، وكدي منطقته في أسفل مكة من ناحية اليمن. نعم.
هي الموقف الآن المعروف،
والمكان الذي جعل موقفا للسيارات لمن يريد الدخول إلى الحرم من ناحية منى. نعم
أحسن الله إليكم. قال يقال لها كدي وهو بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن. قال المحب الطبري حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة قال وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن.
يعني باب مكة من جهة اليمن بني على كدي. نعم.
ثم قال تنبيهات: أولها محمود، محمود في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان، وعمر في الطريق الثالثة هو ابن الحارث، وأحمد في أول الإسناد لم أره منسوبا في شيء من الروايات،
لكنه جاء في بعض الروايات أنه أحمد ابن نعم.
قال وقد تقدم في أوائل الحج أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى.
أحمد بن عيسى نعم.
فيشبه أن يكون هو المذكور هنا. وحاتم في الطريق الثالثة هو ابن إسماعيل. التنبيه الثاني: اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله، وأورد البخاري الوجهين مشيرا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل، لأن الذي وصله حافظ وهو ابن عيينة وقد تابعه ثقتان، ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولا.
نعم.
الثالث: وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب. قال أبو عبد الله: كداء وكدا موضعان.
وأبو عبد الله المراد به البخاري رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال والمراد بأبي عبد الله المصنف، وهذا تفسير غير مفيد، فمعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق، وقد يسر الله تعالى بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما.
إذ ذكرها ذلك الحافظ بن حجر قبل قليل. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل مكة وبنيانها. وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
كل هذه الآيات أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه يثني بها على مكة ومن سكن مكة ومن آمن بمكة ومن كان غرضه يعني المجيء إلى مكة لأداء نسك الحج أو العمرة وغير ذلك مما يلحقه من الثواب والفضل والإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة.
وهذا عندما كان صلى الله عليه وسلم عمره إذ ذاك نحو من 25 عاما بعد أن جدد أهل مكة من قريش جددوا بناء الكعبة وساهم في بنائها كل من كان في مكة وكان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل أن يبعث وأن يرسل إليه وأن يوحى إليه ومعه عمه العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. ولما كانوا ينقلون الحجارة والتراب من الوادي ويأتون به إلى موضع الكعبة أشار العباس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يفعله من كان ينقل التراب والحجارة بأن ينزع أزرهم ويضعوها على عواتقهم ويحمل الحجارة والتراب لأن هذا أيسر لهم في ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بإشارة من العباس لكن الله سبحانه وتعالى عصمه فما كان عندما خلع إزاره سقط مغشيا عليه في الأرض وما كان منه إلا أن طلب أن يرد أن يلبس إزاره وأن يستتر بإزاره وألا تبدو عورته فكان ذلك صيانة لنبيه صلى الله عليه وسلم وحفظا له. فذكر هذه القصة في هذا الموضع ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم في بناء الكعبة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن
ذلك لم تبدو عورته صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
لمن كان حوله. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت.
هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن بناء الكعبة وأنهم عندما بنوها قصروا عن إقامتها على قواعد إبراهيم وسبب هذا التقصير أو سبب هذا القصور أنهم اشترطوا ألا يقبل من أحد مساهمة في بناء الكعبة إلا إذا كان ماله حلالا، لا يقبلون الأموال التي كانت من الربا أو من غيره أو كانت من السطو أو كانت من القتال، بل لا بد أن تكون الأموال حلالا. فلما جمعوا هذه الأموال وجدوا أنها لا تكفي لإقامة بيت الله على قواعد إبراهيم، فما كان منهم إلا أنهم قصروا في بناء الكعبة من كل ناحية نحو ذراع، وهو ما يعرف اليوم وما يشاهد حول الكعبة مما يسمى بالشاذروان أو بالشاذروان. وجاءوا من ناحية من الناحية الشمالية للكعبة وتأخروا عن مكانها نحو 7 أذرع، وهو الذي عرف بحجر إسماعيل، حيث لم يقيموا من هذه الناحية أركان الكعبة من الناحية الشمالية الشرقية والغربية، وبنوا الكعبة على هذا الأساس. وكان الموجب لبنائها على هذا أنهم قصرت عليهم النفقة، وكان بيت الله على بناء إبراهيم لها بابان، باب من ناحية الشرق وباب من ناحية الغرب، فاكتفى من بناه في ذاك الوقت بأن اقتصروا على باب واحد من ناحية الشرق، ورفعوا الباب ليدخلوا من شاءوا الكعبة ويمنعوا من لم يريدوا دخوله الكعبة. هكذا بنيت الكعبة في ذاك الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها بشأن بناء الكعبة، فقالت له مشيرة يعني سائلة: أليس من الأولى أن يبنيها على قواعد إبراهيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع ذلك وتمنى أن يبنيها على قواعد إبراهيم، لكنه قد يمنعه أو قد يجعله يرجئ ذلك، لأن قومها يعني قريش كانوا حدثان عهد بالكفر، يعني لم يدخلوا في الإسلام إلا قريبا، وخشي أن يقوم أو أن يبقى شيء في نفوسهم، لأنهم يعتبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ما صنعت قريش، ولذلك لم يرى ضرورة بنائها على قواعد إبراهيم. لكنه لما كان في زمن عبد الله بن الزبير، ولما كان النزاع بين بني أمية وعبد الله بن الزبير، وكان الحجاج قد رشق الكعبة بالمنجنيق وتهدمت، فأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، أعاد بناءها على قواعد إبراهيم، ونفذ ما كان تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ظهرت بنو أمية على عبد الله بن الزبير أعادوا بناء الكعبة على ما كانت عليه بالصورة وبالهيئة التي بنتها قريش قبل الإسلام، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو
الذي هو يسمى اليوم بالشاذروان، حيث تخلفوا عن بناء قواعد إبراهيم بنحو ذراع من جميع أنواع من جميع أحواب من جميع جوانب الكعبة، من ناحية ما بين الركنين وما بين الحجر الأسود إلى حجر إسماعيل، ومن جانب الحجر الأيمن جانب الحجر اليماني إلى حجر إسماعيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا،
يعني بابا من خلف.
قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفا يعني بابا. وقال: حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له
وألصق بابه بالأرض
وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه.
يعني لما كان أميرا على مكة في زمن بني أمية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها.
يعني لم يدخلوها في الكعبة، وهي معرفة في هذه الأزمان ومعرفة في ذاك الوقت بحجر إسماعيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فساق الآيات إلى قوله: التواب الرحيم، كذا في رواية كريمة. وساق الباقون بعض الآية الأولى ولأبي ذر كلها، ثم قال: إلى قوله: التواب الرحيم. ثم ساق المصنف في الباب حديث جابر في بناء الكعبة وحديث عائشة في ذلك من 4 طرق، وليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة، لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتفى به.
ولما كان بنيان الكعبة وعمارة الكعبة له من الفضل العظيم، إذ حرم الله سبحانه وتعالى الحرم من أجل الكعبة، تبين أيضا فضل بنيان البنيان في مكة من أجل إقامة دين الله، من أجل أداء المناسك، من أجل عبادة الله وطاعته. فهذا أمر مستنبط تبعا لاستنباطه ولتبيينه فضل بناء الكعبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واختلف في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في الكلام على حديث أبي ذر أي مسجد وضع في الأرض أول، وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل لها يأتي في أحاديث الأنبياء، ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج بعده لتعلق ذلك بحديثي الباب.
نعم، من حيث إنه بنته قريش، لكن لما قصرت بهم النفقة اضطروا إلى أن يضيقوا في البناء، ولما ولي ابن الزبير أمر مكة عاد بناءها على قواعد إبراهيم، ولما دخل الحجاج وقتل ابن الزبير عاد بناءها على ما كان زمن قريش. وقد حاول بعض أئمة المسلمين كما يذكر ذلك عن الرشيد هارون أنه استشار العلماء في أن يعيد بناءها على هيئة أو على قواعد إبراهيم، فلم يره ذلك، قالوا: دعها كما هي حتى لا تكون ألعوبة في يد الخلفاء، كلما جاء خليفة هدمها وبناها ويتنازعون في بنائها، فأشاروا عليه بأن لا يفعل، وقبل رأيهم رضي الله عنه رحمه الله، وتركت الكعبة على هذا البناء إلى هذه الأيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا. وقوله تعالى: مثابة، أي مرجعا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه. روى عبد بن حميد بإسناد جيد عن مجاهد قال: يحجون ثم يعودون، وهو مصدر وصف به الموضع،
إلا هو مثابة للناس وأمنا. نعم.
وقوله: وأمنا، أي موضع آمن أو موضع أمن، وهو كقوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. والمراد ترك القتال فيه كما سيأتي شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده. وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة، ويجوز أن يكون معطوفا على اذكروا نعمتي أو على معنى مثابة.
نعم.
أي ثوبوا إليه واتخذوا،
واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه أثناء بنائه الكعبة، هو وابنه إسماعيل عليهم السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق. وقرأ نافع وابن عامر: واتخذوا بلفظ الماضي،
بلفظ الماضي، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، حكاية عن ما جرى عليه الأمر. نعم.
بلفظ الماضي عطفا على جعلنا أو على تقدير إذ، أي إذ جعلنا وإذ اتخذوا.
نعم.
ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه على الأصح، وسيأتي شرحه في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء. وعن عطاء قال: مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك، لأنه قام فيها ودعا. وعن النخعي قال: الحرم كله. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
كله يعد يسمى مقام إبراهيم، حيث إن الله حرم هذا الحرم بدعوة إبراهيم عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أوائل كتاب الصلاة. وقوله تعالى: والركع السجود، استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت، وخالف مالك في الفرض،
يعني داخل الكعبة، هل تصلى الفرائض والنوافل؟ والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى فيه النوافل، لما جاء يوم فتح مكة ودخل الكعبة وصلى بين الركنين أو وصلى بين العمودين، ولما خرج كان ابن عمر رضي الله عنهما عند الباب، وسأل بلالا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه صلى عند العمودين أو بين العمودين، فدخل وصلى، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة في داخل الكعبة. ولذلك ذهب أهل العلم وجمهورهم إلى أنه لا تصح الصلاة صلاة الفريضة داخل الكعبة، وإنما تصلى النافلة فقط. وهذا ما أشار إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله اجعل هذا بلدا آمنا، يأتي الكلام عليه في حديث إن إبراهيم حرم مكة، وأنه لا يعارض حديث إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض،
يعني إن إبراهيم دعا والله أقره على دعائه فحرم مكة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن معنى الأول أن إبراهيم أعلم الناس بذلك، والثاني ما سبق من تقدير الله سبحانه. وقوله من آمن بدل من أهله، أي وارزق المؤمنين من أهله خاصة. قوله ومن كفر عطف على من آمن،
يعني إن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إنما سأل ربه لأهل مكة عموما، فأخبره الله تعالى أنه خص من آمن منهم. ولما سأله الرزق خص المؤمنين منهم، فأخبره الله جل وعلا أنه يعطي المؤمن وغير المؤمن، كأنه يستألف غير المؤمن حتى يؤمن، فإن لم يؤمن فيلحقه عذاب الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قيل: قاس إبراهيم عليه السلام الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما، وإن الرزق قد يكون استدراجا وإلزاما للحجة. وسيأتي الكلام على القواعد في تفسير البقرة وأنها الأساس، وظاهره أنه كان مؤسسا قبل إبراهيم، ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى مكان البيت، كما سيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.
لأن هناك روايات تذكر أن أول من بنى الكعبة آدم عليه السلام، ثم إن هذا البناء تعرض لغوائل الدهر ومنها الأمطار فتهدم، وبقي القواعد منه والأساس، فأمر الله إبراهيم أن يبني بيته على تلك القواعد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله ربنا تقبل منا، أي يقولان ربنا تقبل منا، وقد أظهره ابن مسعود رضي الله عنه في قراءته. قوله وأرنا مناسكنا، قال عبد بن حميد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أحسن الله إليكم، عن أبي مجلز رضي الله عنه قال: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعا، قال وأحسبه وبين الصفا والمروة.
بين الصفا والمروة، لأنه بين الصفا والمروة، يعني أنه أراه الطواف وأراه مكان السعي بين الصفا والمروة.
أحسن الله إليكم. قال: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعا، قال وأحسبه وبين الصفا والمروة، ثم أتى به عرفة فقال: أعرفت؟ قال: نعم. قال: فمن ثم سميت عرفات. ثم أتى به جمعا فقال: ها هنا يجمع الناس الصلاة. ثم أتى،
يعني المراد بجمع يعني المزدلفة، نعم.
قال: ثم أتى به منا فعرض لهم الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات فقال: ارمه بها وكبر مع كل حصاة. قوله: وتب علينا، قيل طلب الثبات على الإيمان لأنهما معصومان، وقيل أراد أن يعرف الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة، وقيل المعنى: وتب على من اتبعنا. قوله: حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. قوله: لما بنيت الكعبة، هذا من مرسل الصحابي، لأن جابرا لم يدرك هذه القصة، فيحتمل أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن حضرها من الصحابة.
وسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. قال: وقد روى الطبراني وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا: هل يقوم الرجل عريانا؟ فقال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل مع العباس، وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها، أي على حمل الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتقلت رجلي فخررت وسقط ثوبي، فقلت للعباس: هلم ثوبي، فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل.
وكان هذا من إرهاصات النبوة.
قال: فاعتقلت رجلي فخررت وسقط ثوبي، فقلت للعباس: هلم ثوبي، فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل. لكن ابن لهيعة ضعيف، وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبي الزبير، ذكره أبو نعيم، فإن كان محفوظا وإلا فقد حضره من الصحابة العباس كما في حديث الباب، فلعل جابرا حمله عنه.
قال: يكون جابر حمل هذا الحديث عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موصولا وليس مرسلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى الطبراني أيضا والبيهقي في الدلائل من طريق عمرو بن أبي قيس، والطبري في التهذيب من طريق هارون بن المغيرة، وأبو نعيم في المعرفة من طريق قيس بن الربيع، وفي الدلائل من طريق شعيب بن خالد، كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثني أبي العباس بن عبد المطلب قال: لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة،
يعني كأنها انتدبت من كل بطن من بطون قريش رجلين يساهمان في هذا العمل، يعني ليس كل أهل مكة عملوا في بناء الكعبة، وإنما اختير من كل قبيلة أو من كل بطن رجلين رجلين، فاختير من بني هاشم العباس والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة، فكنت أنا وابن أخي جعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا، فبينما هو أمامي إذ صرع، فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء قال، فقلت لابن أخي: ما شأنك؟ قال نهيت أن أمشي عريانا. قال فكتمته حتى أظهر الله نبوته. تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة.
أي فعد ذلك من الإرهاصات النبوة.
أحسن الله إليكم. قال تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعيم أيضا، وروى ذلك أيضا من طريق النضر أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس. وقال في آخره فكان أول شيء رأى من النبوة. والنضر ضعيف وقد خبط في إسناده وفي متنه، فإنه جعل القصة في معالجة زمزم بأمر أبي طالب وهو غلام. قال وكذا روى ابن إسحاق في السيرة عن أبيه عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة، ثم قال أشدد عليك إزارك. فكأن هذه قصة أخرى. واغتر بذلك الأزرق فحكى قولا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان غلاما، ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري، ولحديث معمر شاهد من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبراني قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر، وكانت قدر ما يقتحمها العناق، وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة. وراسم رسمة يعني هذه الحلقة وراسم رسمة كده مقوسة مثل القبة. قال فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت، فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجارا فقدموا به بالخشب ليبنوا به البيت.
سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.